الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا بأس حفظكم الله. كم تريدون الوقت الآن؟ ربع ساعة، نصف ساعة،
دقيقتين؟
لا بأس، لا بأس إن شاء الله. جزاك الله خير. لا بأس،
بارك الله.
تترجمون أنتم ولا ما يحتاجون ترجمة؟
عفوا،
هل تحتاجون الترجمة؟ جيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله تعالى في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد، نتدارس فيه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله على رسالته، أنقله لكم من هنا من طيبة الطيبة من مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. هذه الجملة حفظكم الله أتبعها المصنف رحمه الله قوله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. فبعد أن ذكر بعض صفات الله عز وجل كصفة العلو له سبحانه وتعالى وصفة الاستواء له، ذكر هنا الأسماء الحسنى والصفات العليا. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب مبني على عدة قواعد. القاعدة الأولى أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، بمعنى أنها من علم الغيب الذي لا يجوز الكلام فيها إلا بما جاء به الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نخوض في أسماء الله الحسنى بصفاتنا، ولا نتكلم إلا بعلم صحيح، فنثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الثانية أن باب الأسماء أضيق الأبواب وأوسع منه باب الصفات وأوسع منه باب الإخبار، فكل أسماء الله عز وجل صفات، وليس كل صفات الله عز وجل أسماء. ويجوز لنا أن نخبر عن الله عز وجل بأشياء من غير أن نشتق له منها أسماء أو صفات. القاعدة الثالثة: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وقد وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى في عدة آيات من القرآن، حيث قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعنى كون أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى أنها بلغت غاية الحسن في المعنى الذي دلت عليه، فلا يوجد اسم من الأسماء يدل على هذا المعنى كهذا الاسم أبدا. ولذلك فإن أسماء الله عز وجل حسنى، وحسنى عند علماء اللغة أبلغ من حسنة، كما دل على ذلك قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. وليس فيها نقص من وجه من الوجوه، بل كلها صفات كمال وأسماء كمال دلت على أكمل مسمى وأكمل موصوف، وهو الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها مشتقة، ومعنى هذا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي علم بالنسبة لتسمية الله عز وجل بها، ووصف لأنها تدل على معنى. فإذا قلنا السميع فنفهم من هذا ثلاثة أمور: أننا نسمي الله عز وجل باسمه السميع، ونشتق له صفة السمع، ونعبد الله عز وجل على مقتضى هذه الصفة، فنعلم أن الله عز وجل يسمعنا. لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الغرفة، وكان يخفى علي من كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماواته. وأنزل سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع عليم. وإذا قلنا من أسمائه العزيز، فنشتق له منه صفة العزة، والحكيم صفة الحكمة، والكريم صفة الكرم، والبصير صفة البصر، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل كلها. القاية الخامسة: أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث الهم والحزن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن الله عز وجل لا حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، وإنما نعرف بعضها ولا نعرف بعضها، وما نعرفه نتعبد الله عز وجل به، وما لا نعرفه لا نتعبد الله سبحانه وتعالى به. أما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على حصرها في هذا العدد، وإنما يدل على أن الله عز وجل أنزل في القرآن والسنة هذه الأسماء وأمرنا أن نتدبر الكتاب والسنة وأن نحاول أن نستنبط هذه الأسماء الحسنى ثم نعرف معناها ثم نتعبد الله عز وجل بهذا المعنى. فهذا الحديث لا يدل على الحصر وإنما يدل على وجود هذا العدد في الكتاب والسنة. وعندما نقول حفظكم الله إن أسماء الله عز وجل غير محصورة فإننا بهذا نضعف الحديث الذي ورد فيه ذكر هذه الأسماء 99 وهي من رواية الوليد بن مسلم. فحديث الوليد بن مسلم الذي جمع فيه هذه الأحاديث هذه الأسماء وذكر أنها 99 أسماء هذا حديث ضعفه أهل العلم، والتضعيف هو في زيادة الأسماء، أما أصل الحديث فهو متفق عليه. يعني الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، هذا اللفظ متفق عليه، لكن في رواية لرجل اسمه الوليد بن مسلم زاد حفظكم الله قال وهي، ثم سرد بعد ذلك 99 أسماء. هذه الأسماء في هذا الحديث ذكر أهل العلم أنها مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا حفظكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ نقول حفظكم الله قد بين العلماء رحمهم الله تعالى معنى الإحصاء، فالإحصاء يتناول عدة أمور. الأمر الأول جمع هذه الأسماء من الكتاب والسنة. الأمر الثاني التحقق من صحة كونها من أسماء الله عز وجل. إذا جمعنا أولا الثاني نتحقق هل هذا اسم أم صفة أم مجرد خبر عن الله عز وجل. الأمر الثالث نعرف المعنى، إذا تحققنا أن هذا من أسماء الله عز وجل نعرف المعنى، لأن هذا من تدبر القرآن والسنة أن نعرف معاني هذه الأسماء، وربنا عز وجل قد تعرف إلينا بهذه الأسماء. فأنت إذا عرفت معنى هذه الأسماء عرفت الصفة التي دلت عليه هذه الأسماء فعرفت بعد ذلك صفات الله عز وجل. الأمر الرابع حفظكم الله حفظ هذه الأسماء، أن تحفظ هذه الأسماء حفظ قلب، بأن تسردها وتضبط ألفاظها فتعرف ضبط كل اسم. الأمر الخامس أن تعبد الله عز وجل بمقتضى معنى هذا الاسم، لأن هذا الاسم دل على معنى فأنت تعبد الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. والعبادة نوعان، إما عبادة مسألة أو دعاء عبادة. دعاء المسألة أن تقول يا رحمن ارحمني ويا غفور اغفر لي ويا رزاق ارزقني ويا قوي قوني ويا جبار يا منتقم انتقم من أعداء الإسلام، وهكذا تدعو الله عز وجل بكل اسم بدعاء يليق بهذا الاسم. لا تقول يا رحمن أدخل الكفار النار، هذا ليس أبدا، أو انتقم من أعداء الإسلام، لا يأتي اسم الرحمن هنا، وإنما يأتي اسم المنتقم القوي الجبار المتين القدير سبحانه وتعالى. فأن تعبد الله، أو حفظكم الله إذا عرفت أن الله تواب تتوب إلى الله وهو دعاء العبادة، وهكذا حفظكم الله. الأمر الثالث حفظكم الله ورعاكم أن تبتعد عما يناقض معاني هذه الأسماء الحسنى. فكل عقيدة تناقض هذه الأسماء تبتعد عنها. ولذلك معنى أحصاها أي جمعها وعرف معناها وعبد الله بهذا المعنى وابتعد عما يناقضها. أولا نجمع هذه الأسماء، الثاني نتحقق أنها من أسماء الله عز وجل، الثالث نعرف معناها، الرابع نحفظ ألفاظها ونضبط ألفاظها، الخامس أن نعبد الله سبحانه وتعالى بها، السادس أن نبتعد عما يناقضها. هذا حفظكم الله، من أحصاها دخل الجنة كما ذكره العلماء رحمهم الله. هذه حفظكم الله خمس قواعد ذكرها العلماء رحمهم الله في قضية أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. وسنبدأ بحول الله من الدرس القادم في ذكر أسماء الله عز وجل الحسنى وفي بيان معناها. نذكر هذه الأسماء الحسنى 99 كما ذكرها العلماء رحمهم الله، ونذكر معناها الذي دلت عليه نصوص كتاب السنة. ولكن ينبغي أن يعلم حفظكم الله أن العلماء قديما وحديثا اختلفوا في تعيين هذه الأسماء، لم يتفق العلماء رحمهم الله على تعيينها لأن الحديث في تعيينها ضعيف، ولذلك اجتهدوا رحمهم الله وكل اجتهد، ولذلك لا يعابوا أن بعض العلماء يجعل هذا اسما من أسماء الله وبعض العلماء لا يجعله، لأن هذا مبني على الاجتهاد من العلماء رحمهم الله، فليتنبه لهذه القضية. وسنبدأ بحول الله كما قلنا في الدرس القادم ذكر أسماء الله وصفاته، ونكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. وإن كان عندكم سؤال حفظكم الله، وإلا نكتفي والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. نعم. نعم. الاسم حفظكم الله، الله عز وجل سمى به نفسه فقال السميع وقال البصير وقال العزيز وقال العليم وقال الحكيم، ثم نأخذ منه هذه الصفة. ولذلك الأسماء حفظكم الله أقل من الصفات، فباب الصفات أوسع. ولذلك الله عز وجل وصف نفسه بصفات لا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل بها، كقوله تعالى أفأمنوا مكر الله، قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. لا يجوز لنا أن نقول إن الله ماكر، لأن الله لم يسمي نفسه ماكرا، وإنما وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يمكر بمن يمكر به أو يمكر بالمسلمين. قال يخادعون الله وهو خادعهم، فالله عز وجل يخدع من يخدعه، وليس معنى هذا أن الخداع أو الخداع من أسماء الله عز وجل. باب الإخبار كذلك أوسع من باب الصفات، فإن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه بأشياء وما جعلها من صفاته وما جعلها من أسمائه، كقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالله عز وجل نخبر عنه بأنه ذات وأنه شيء وأنه قديم وأنه غير مخلوق، وهذه الأشياء لا تصرح أن تكون صفات لله عز وجل ولا أسماء لله عز وجل. وباب الإخبار معناه كل معنى يجوز أن يطلق على الله عز وجل ما ورد لفظه في الكتاب ولا السنة، فكل معنى يجوز أن يطلق على الله عز وجل لم يرد لفظه في الكتاب والسنة هذا يسمونه باب الإخبار. نعم.
كيف ذلك يعني؟
يعني يجوز أن يخبر على الله لا أن يطلق على الله عز وجل، يعني الإخبار والإخبار كل معنى صحيح يجوز، جاء لم يأ كل معنى صحيح يجوز أن يطلق على الله عز وجل لم يرد لفظه في الكتاب والسنة، هذا يسميه العلماء باب الإخبار على الله عز وجل، مثل التعبير بأن الله عز وجل واجب الوجود. مثلا كلمة واجب الوجود هذه ما جاءت في الكتاب ولا في السنة، ولكننا في معرفة الإخبار عن الله عز وجل نقول واجب الوجود، لا بد لهذا الكون من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يكون هذا الكون بدون خالق. قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لكن هل يمكن أن تقول إن من أسماء الله أنه واجب الوجود أو من صفات الله أنه واجب الوجود؟ لا. كذلك كلمة ذات، الله عز وجل ذات، ولم تجد كلمة ذات حفظكم الله في الكتاب ولا في السنة، وإنما من باب الإخبار ذكر العلماء أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، كلمة بائن من خلقه مثلا لم يرد في الكتاب والسنة أن الله عز وجل بائن من خلقه، وإنما ورد معنى بائن من خلقه. فنحن نقول إن الله بائن من خلقه، لكننا لا نصف الله عز وجل بهذه الصفة، نقول لا نقول من صفات الله أنه بائن من خلقه، ولا نقول من أسماء الله البائن من خلقه، وهكذا. لكن المعنى صحيح، انتبهتم؟ نعم.
نعم يعني يقول فيه هل يذكر في صفة الله؟
لم يرد حفظكم الله أن الروح، قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من مخلوقات الله عز وجل، والمضافات إلى الله عز وجل على نوعين، إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة يعني مخلوق ذات إليه سبحانه وتعالى. فإضافة الصفة إلى الموصوف هذه من صفاته، كما نقول سمع الله ويد الله وبصر الله. أما إضافة ذات إليه فإنه من باب التشريف، كما نقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، كذلك روح الله، عيسى عليه السلام روح الله، هذا من باب التشريف حفظكم الله. أنا
بارك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا لا بأس حفظكم الله، كم تريدون الوقت الآن؟ ربع ساعة، نصف ساعة؟ لا بأس، لا بأس إن شاء الله، جزاك الله خير، لا بأس. تترجمون أنتم ولا ما تحتاجون ترجمة؟
عفوا؟
هل تحتاجون الترجمة؟ جيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله تعالى في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد، نتدارس فيه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله على رسالته، أنقله لكم من هنا من طيبة الطيبة من مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، هذه الجملة حفظكم الله أتبعها المصنف رحمه الله قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، فبعد أن ذكر بعض صفات الله عز وجل كصفة العلو له سبحانه وتعالى وصفة الاستواء له، ذكر هنا الأسماء الحسنى والصفات العليا. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب مبني على عدة قواعد. القاعدة الأولى أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، بمعنى أنها من علم الغيب الذي لا يجوز الكلام فيها إلا بما جاء به الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نخوض في أسماء الله الحسنى بصفاتنا، ولا نتكلم إلا بعلم صحيح، فنثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الثانية أن باب الأسماء أضيق الأبواب وأوسع منه باب الصفات وأوسع منه باب الإخبار، فكل أسماء الله عز وجل صفات، وليس كل صفات الله عز وجل أسماء. ويجوز لنا أن نخبر عن الله عز وجل بأشياء من غير أن نشتق له منها أسماء أو صفات. القاعدة الثالثة: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وقد وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى في عدة آيات من القرآن، حيث قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعنى كون أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى أنها بلغت غاية الحسن في المعنى الذي دلت عليه، فلا يوجد اسم من الأسماء يدل على هذا المعنى كهذا الاسم أبدا. ولذلك فإن أسماء الله عز وجل حسنى، وحسنى عند علماء اللغة أبلغ من حسنة، كما دل على ذلك قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وليس فيها نقص من وجه من الوجوه، بل كلها صفات كمال وأسماء كمال دلت على أكمل مسمى وأكمل موصوف، وهو الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها مشتقة، ومعنى هذا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي علم بالنسبة لتسمية الله عز وجل بها، ووصف لأنها تدل على معنى. فإذا قلنا السميع فنفهم من هذا ثلاثة أمور: أننا نسمي الله عز وجل باسمه السميع، ونشتق له صفة السمع، ونعبد الله عز وجل على مقتضى هذه الصفة فنعلم أن الله عز وجل يسمعنا. لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الغرفة، وكان يخفى علي من كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماواته. وأنزل سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع عليم. وإذا قلنا من أسمائه العزيز فنشتق له منه صفة العزة، والحكيم صفة الحكمة، والكريم صفة الكرم، والبصير صفة البصر، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل كلها. القاية الخامسة: أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث الهم والحزن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن الله عز وجل لا حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، وإنما نعرف بعضها ولا نعرف بعضها، وما نعرفه نتعبد الله عز وجل به، وما لا نعرفه لا نتعبد الله سبحانه وتعالى به. أما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على حصرها في هذا العدد، وإنما يدل على أن الله عز وجل أنزل في القرآن والسنة هذه الأسماء، وأمرنا أن نتدبر الكتاب والسنة، وأن نحاول أن نستنبط هذه الأسماء الحسنى، ثم نعرف معناها، ثم نتعبد الله عز وجل بهذا المعنى. فهذا الحديث لا يدل على الحصر، وإنما يدل على وجود هذا العدد في الكتاب والسنة. وعندما نقول حفظكم الله إن أسماء الله عز وجل غير محصورة، فإننا بهذا نضعف الحديث الذي ورد فيه ذكر هذه الأسماء 99، وهي من رواية الوليد بن مسلم. فحديث الوليد بن مسلم الذي جمع فيه هذه الأحاديث هذه الأسماء وذكر أنها 99 اسما، هذا حديث ضعفه أهل العلم، والتضعيف هو في زيادة الأسماء، أما أصل الحديث فهو متفق عليه. يعني الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، هذا اللفظ متفق عليه، لكن في رواية لرجل اسمه الوليد بن مسلم زاد حفظكم الله قال: وهي، ثم سرد بعد ذلك 99 اسما. هذه الأسماء في هذا الحديث ذكر أهل العلم أنها مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا حفظكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ نقول حفظكم الله، قد بين العلماء رحمهم الله تعالى معنى الإحصاء، فالإحصاء يتناول عدة أمور. الأمر الأول جمع هذه الأسماء من الكتاب والسنة. الأمر الثاني التحقق من صحة كونها من أسماء الله عز وجل. إذا جمعنا أولا الثاني نتحقق هل هذا اسم أم صفة أم مجرد خبر عن الله عز وجل. الأمر الثالث نعرف المعنى، إذا تحققنا أن هذا من أسماء الله عز وجل نعرف المعنى، لأن هذا من تدبر القرآن والسنة أن نعرف معاني هذه الأسماء، وربنا عز وجل قد تعرف إلينا بهذه الأسماء، فأنت إذا عرفت معنى هذه الأسماء عرفت الصفة التي دلت عليه هذه الأسماء، فعرفت بعد ذلك صفات الله عز وجل. الأمر الرابع حفظكم الله حفظ هذه الأسماء، أن تحفظ هذه الأسماء حفظ قلب، بأن تسردها وتضبط ألفاظها فتعرف ضبط كل اسم. الأمر الخامس أن تعبد الله عز وجل بمقتضى معنى هذا الاسم، لأن هذا الاسم دل على معنى، فأنت تعبد الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. والعبادة نوعان، إما عبادة مسألة أو دعاء عبادة. دعاء المسألة أن تقول يا رحمن ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا رزاق ارزقني، ويا قوي قوني، ويا جبار يا منتقم انتقم من أعداء الإسلام، وهكذا تدعو الله عز وجل بكل اسم بدعاء يليق بهذا الاسم. لا تقول يا رحمن أدخل الكفار النار، هذا ليس أبدا، أو انتقم من أعداء الإسلام، لا يأتي اسم الرحمن هنا، وإنما يأتي اسم المنتقم القوي الجبار المتين القدير سبحانه وتعالى. فأن تعبد الله، أو حفظكم الله إذا عرفت أن الله تواب تتوب إلى الله، وهو دعاء العبادة، وهكذا حفظكم الله. الأمر الثالث حفظكم الله ورعاكم أن تبتعد عما يناقض معاني هذه الأسماء الحسنى، فكل عقيدة تناقض هذه الأسماء تبتعد عنها. ولذلك معنى أحصاها أي جمعها وعرف معناها وعبد الله بهذا المعنى وابتعد عما يناقضها. أولا نجمع هذه الأسماء، الثاني نتحقق أنها من أسماء الله عز وجل، الثالث نعرف معناها، الرابع نحفظ ألفاظها ونضبط ألفاظها، الخامس أن نعبد الله سبحانه وتعالى بها، السادس أن نبتعد عما يناقضها. هذا حفظكم الله من أحصاها دخل الجنة كما ذكره العلماء رحمهم الله. هذه حفظكم الله خمس قواعد ذكرها العلماء رحمهم الله في قضية أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وسنبدأ بحول الله من الدرس القادم في ذكر أسماء الله عز وجل الحسنى وفي بيان معناها. نذكر هذه الأسماء الحسنى 99 كما ذكرها العلماء رحمهم الله، ونذكر معناها الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولكن ينبغي أن يعلم حفظكم الله أن العلماء قديما وحديثا اختلفوا في تعيين هذه الأسماء، لم يتفق العلماء رحمهم الله على تعيينها، لأن الحديث في تعيينها ضعيف، ولذلك اجتهدوا رحمهم الله وكل اجتهد، ولذلك لا يعاب أن بعض العلماء يجعل هذا اسما من أسماء الله وبعض العلماء لا يجعله، لأن هذا مبني على الاجتهاد من العلماء رحمهم الله، فليتنبه لهذه القضية. وسنبدأ بحول الله كما قلنا في الدرس القادم ذكر أسماء الله وصفاته، ونكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. وإن كان عندكم سؤال حفظكم الله، وإلا نكتفي والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. نعم. نعم. الاسم حفظكم الله، الله عز وجل سمى به نفسه، فقال السميع وقال البصير وقال العزيز وقال العليم وقال الحكيم، ثم نأخذ منه هذه الصفة. ولذلك الأسماء حفظكم الله أقل من الصفات، فباب الصفات أوسع. ولذلك الله عز وجل وصف نفسه بصفات لا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل بها، كقوله تعالى أفأمنوا مكر الله، قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. لا يجوز لنا أن نقول إن الله ماكر، لأن الله لم يسمي نفسه ماكرا، وإنما وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يمكر بمن يمكر به أو يمكر بالمسلمين. قال يخادعون الله وهو خادعهم، فالله عز وجل يخدع من يخدعه. وليس معنى هذا أن الخداع أو الخداع من أسماء الله عز وجل. باب الإخبار كذلك أوسع من باب الصفات، فإن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه بأشياء وما جعلها من صفاته وما جعلها من أسمائه، كقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالله عز وجل نخبر عنه بأنه ذات، وأنه شيء، وأنه قديم، وأنه غير مخلوق. وهذه الأشياء لا تصلح أن تكون صفات لله عز وجل ولا أسماء لله عز وجل. وباب الإخبار معناه كل معنى يجوز أن يطلق على الله عز وجل ما ورد لفظه في الكتاب ولا السنة. فكل معنى يجوز أن يطلق على الله عز وجل لم يرد لفظه في الكتاب والسنة هذا يسمونه باب الإخبار. نعم.
كيف ذلك
يعني يجوز أن يخبر على الله لا أن يطلق على الله عز وجل، يعني الإخبار والإخبار كل معنى صحيح يجوز جاء لم يأ كل معنى صحيح يجوز أن يطلق على الله عز وجل لم يرد لفظه في الكتاب والسنة هذا يسميه العلماء باب الإخبار على الله عز وجل. مثل التعبير بأن الله عز وجل واجب الوجود، مثلا كلمة واجب الوجود هذه ما جاءت في الكتاب ولا في السنة، ولكننا في معرفة الإخبار عن الله عز وجل نقول واجب الوجود، لا بد لهذا الكون من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يكون هذا الكون بدون خالق. قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لكن هل يمكن أن تقول إن من أسماء الله أنه واجب الوجود أو من صفات الله أنه واجب الوجود؟ لا. كذلك كلمة ذات، الله عز وجل ذات، ولم تجد كلمة ذات حفظكم الله في الكتاب ولا في السنة، وإنما من باب الإخبار ذكر العلماء أن الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه. كلمة بائن من خلقه مثلا لم يرد في الكتاب والسنة أن الله عز وجل بائن من خلقه، وإنما ورد معنى بائن من خلقه. فنحن نقول إن الله بائن من خلقه، لكننا لا نصف الله عز وجل بهذه الصفة، نقول لا نقول من صفات الله أنه بائن من خلقه، ولا نقول من أسماء الله البائن من خلقه وهكذا، لكن المعنى صحيح. انتبهتم؟ نعم.
نعم يعني يقول فيه هل يذكر من صفات الله؟
لم يرد حفظكم الله أن الروح
قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من مخلوقات الله عز وجل، والمضافات إلى الله عز وجل على نوعين: إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة يعني مخلوق ذات إليه سبحانه وتعالى. فإضافة الصفة إلى الموصوف هذه من صفاته، كما نقول سمع الله ويد الله وبصر الله. أما إضافة ذات إليه فإنه من باب التشريف، كما نقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، كذلك روح الله عيسى عليه السلام روح الله، هذا من باب التشريف حفظكم الله. أنا
بارك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.